أتسمعون غضبا وجودي الجميل وتلمس فيه دليل الحياة فأثبت حياتك نبض أصيل يناغي الجمال ويحكي رؤى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم بكل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حياك الله شيخ سلمان.
أهلا وسهلا ومرحبا، تقبل الله منا ومنكم.
آمين من الجميل. حياكم الله إخواني وإخوتي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا النبض، وسيكون حديثنا إن شاء الله في هذا اليوم عن خلق الصدق. قيل قديما شيخ سلمان: الصدق من جه.
الصدق
من جه.
من جه.
نعم، ما تعليقك على هذه المقولة؟
بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وأهل التقوى وأهل المغفرة والصلاة والسلام على إمام الصادقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الحديث المتفق عليه: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي
إلى البر.
إلى البر. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم، الصدق من جاءت في الدنيا من الكروب والأزمات، لأن الشفافية والوضوح هي أساس العلاج، والتلبيس والغدر واللف والدوران سواء على صعيد الفرد أو الأسرة أو المنظمة أو الشركة أو المؤسسة أو الوزارة هو من أهم أسباب العطب والهلاك. الحقيقة مهما كانت مرة فهي مفيدة، والتزويق والمبالغة مهما كان مريحا للنفوس لأول وهلة إلا أن فيه العطب. يعني هب أن إنسان مصاب بمرض معين وأظهرت التحاليل أنه مصاب بهذا المرض، قد يكون هذا المرض في أول مراحله، وحينما يكون هناك مكاشفة يتم أخذ الموضوع بجدية.
صحيح.
وتناول الجرعات باهتمام، ومتابعة العلاج، والاستعداد للتأهيل النفسي والجسدي حتى يتجاوز الإنسان الأزمة ويتخطاها. لكن إذا كان الأمر فيه تلبيس وفيه نوع من الغمغمة
وعدم وضوح
وعدم الوضوح، فهذا معناه أن الوقت يمضي ويتمادى الداء في الجسد ويتغلغل حتى يصبح علاجه أمرا بعيد المنال.
جميل.
فحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي تلوته عليك هذا عظيم، بل هو أساس في معالجة موضوع الصدق، لأنه تكلم عن الصدق والكذب ليس فقط باللسان، وإنما قدم الصدق أو الكذب كنمط للشخصية، هذه شخصية صادقة وهذه شخصية كاذبة
عموما. يعني
إيه؟ يعني مثل لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يحاول الصدق، يعني يصدق ويتحرى الصدق، بمعنى أنه يربي نفسه ويبرمج نفسه على أن يكون صادقا قدر المستطاع، وبعض الأشياء التي لا يستطيع أن يصدق فيها ممكن يسكت، لكنه يتجنب تقديم معلومات كاذبة.
جميل.
فهنا يكتب عند الله صديق. لاحظ كلمة صديق، نحن نعرف صديقا واحدا هو أبو بكر.
نعم.
رضي الله عنه، وهو أفضل هذه الأمة بعد
النبي
عليه الصلاة والسلام. وإنما سمي أبو بكر بالصديق لأنه جاء صدق به، كما قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وأبو بكر صدق به، فقال له: صدقت صدقت صدقت، فسمي صديقا. أبو بكر رضي الله عنه لم تكن صفته فقط هو أنه صادق في أقواله، لأن كثيرا من الصحابة كانوا كذلك، لكن أبو بكر كان الصدق أبرز ملامح شخصيته، في أنه صادق في قلبه، صادق في قوله، صادق في فعله، صادق في شعوره، صادق في إحساسه، صادق في شخصيته، فهو يصدق ويتحرى الصدق حتى سمي عند الله صديقا.
هذا يقودني شيخ على أن موضوع الصدق ليس فقط في 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 موضوع الأقوال، بل هو بالأعمال بالأحوال بالقلب.
نعم، أنه الصدق سمة في كل تصرفات الشخص، والأقوال ربما هي نمط واضح ومعروف، أنه إنسان يفتري القول ويخلق ما يقول، كما قال الشاعر: قال لي حيلة في وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. فالصدق والكذب باللسان ربما الكل يعرفه،
صحيح،
لكن هناك مستويات من الصدق حتى الناس قد لا يدركونها: صدق القلب، صدق الضمير، صدق العقل، صدق الشخصية، بحيث يكون الإنسان منسجم ظاهره وباطنه، ظاهره وباطنه سواء، يكون هذا الإنسان الأعمال التي يقوم بها يقوم بها لذات السبب، يعني مثلا صلى يصلي لله سبحانه وتعالى، يصوم يصوم لله، يعمل الخير والبر بدافع ذاتي ليس من أجل أن يقال. ولذلك الرياء نقيض الصدق، كل إنسان يعني يرائي كما قال سبحانه: يراؤون ويمنعون الماعون. فهنا المقصود أن الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يرشد إلى فكرة في غاية الخطورة: ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أن بعض الأشياء تبدأ بفعل بسيط أو حركة أو عمل أو كلمة، ثم إذا تكررت أصبحت عادة عند الإنسان، وتحولت إلى بعد ذلك إلى جبلة وجزء من شخصيته،
سجية، خلاص
سجية.
نعم،
فهذا شيء مهم جدا، مهم أن نكون بصراء في هذا الموضوع، أن الإنسان يصنع جزءا كبيرا من شخصيته من خلال أفعاله. فإذا تعود الإنسان على الصدق وحاول أن يمرن ويدرب نفسه عليه، مع الوقت يكتب عند الله صديقا، بحيث لا يحتاج إلى أن يتكلف هذا الأمر، قد يكون تكلفه في البداية ثم أصبح جزءا من شخصيته. ولذلك قال ربنا سبحانه في سورة العنكبوت: قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. بعض الناس لا يفهم هذه الآية: آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ما معنى هذه الآية؟ الذي يظهر لي أن معنى الآية الكريمة مرتبط بما ذكرت، وكأن الآية تقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولو بشيء من التكلف والجهد وشقوا على أنفسهم، الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يكافئهم أن يجعلهم في زمرة الصالحين، الذي يصبح الصلاح جزءا من شخصياتهم، لا يحتاج إلى تكلف. مثل ما كان بعض السلف يقول: عانيت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة أخرى.
جميل. طيب، بعض الناس يعني يقول: أنا تعودت على موضوع الكذب وليس من السهولة أن أترك هذا الموضوع، هل مثلا في بعض الخطوات والتوجيهات حتى يعني يتحول من شخص يعني كاذب أو سجيته الكذب إلى شخص صادق؟
هو يعني السؤال: لماذا كذب هذا الإنسان؟
تعود على ذلك يعني، ويمكن من أول مرة، يمكن تعود عليه مثلا في الصغر، أبوه مثلا ولا أمه ولا مثلا يعني مجتمعه عودوا على ذلك.
هذا صح. يعني مثلا أذكر لما كنت في المعهد، وخرجنا ذات مرة مجموعة من الطلاب في المرحلة السادسة الابتدائية في رحلة، فكان فيهم شاب في تلك السنة أو صبي يعني لافت للنظر بشكله بنموعه بذكائه بحضوره، ففي تلك اللحظة كان يقدم معلومات، يقول لي مثلا: والله نحن، هو ربما يعني في السادسة أو الخامسة، قال لي: والله معنا طالب من الشام، وأن هذا الطالب يقول عن يسوع ويعبد يسوع ويعظم يسوع ويحاول أن يؤثر على الطلبة. فأنا رأيت أن هذا الطفل أصغر من أن يكذب، وصدقته فيما يقول وكان جاد. لكن بعد ذلك، بعد فترة، جاءني بمعلومة أخرى كانت أكبر من أختها، فأصبح يصير عندي شك. ثم جاءني بالطامة الكبرى، فبدأت أكتشف أن هذا الطفل يكذب. إذن منذ نعومة أطفاله، لماذا يكذب؟ قد يكون الطفل يكذب لأنه تلقى من والديه أن أسرته تتعاطى الكذب، وحين نحن نكذب مع الأطفال الصغار ونظن أنهم لا يدركون كذبنا، حتى قصة قل له ما هو موجود، يعني إذا طرق الباب والأب لا يريد أن يخرج أخرج طفله وقال قل له والدي غير موجود، أو نكذب عليهم في أمور ونلبس وهم يدركون هذه الأشياء. قد يكذب الطفل لأنه يريد أن يلفت النظر إليه،
صحيح،
لسبب من الأسباب، إما عند والديه أو عند المعلم، فيكون الطفل يكذب أشياء من هذا القبيل، أو يدعي أنه تعرض لضغط أو ابتزاز أو مشكلة أو شاهد شيئا حتى يلفت نظر والديه، لأن والديه مشغولان عن أو يعطون أخاه الآخر أكثر مما يعطونه. قد يكون الكذب لأن الطفل لم يتربي في بيئة صحيحة، في حالة انفصال، أمه في جهة وأبوه في جهة، وأمه تقول له قل لوالدك كذا وكذا، ووالده يقول قل لأمك كذا وكذا، فكل واحد منهم يعني يرسله إلى الآخر ويلقنه أكاذيب ليروجها على الآخر. فهنا يكون الإنسان يعني لحمه نبت على الكذب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما جسد نبت على سحت فالنار
أولى
به، فكذلك أيما عقل أو قلب نبت على كذب فإنه لا يفلح أبدا. والكذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الفجور، بحيث الإنسان إذا رأيت الإنسان يكذب ويكذب ويكذب، والكذبة تتبع أختها ويروج هذا الأمر ويستعذبه، فتأكد من أن وراء هذا شيء آخر. الكذب هذا هداه إلى الفجور، أن هذا الإنسان ليست قصته فقط أنه يعني في المجالس يقول أكاذيب، وربما هذه الكذبة التي قالها خطب بها خطيب وألقى عنها أحدهم محاضرة ونشرت في وسائل الإعلام وتكلم عنها المتكلمون وبنيت عليها نتائج وحوسب عليها أشخاص، وهذا الإنسان ربما يفخر بها. ولذلك يعني أمر هذا الأمر مهم جدا، أن يتربى أطفالنا وصغارنا على الصدق في الحديث. يعني أب كان عنده طفل، مش طفل، كان عنده شاب يدخن سرا، فيوم من الأيام الولد هذا أخذ والده على جنب وقال له يا والدي أنا عندي سر أريد أن أقوله لك. قال له تفضل. قال والله شوف أنا ترى أدخن. فغضب الأب وقال بعد ذلك وجه تتكلم معي؟ فانظر يعني قلة ذوق الأب في التربية. الآن ولدك يبوح لك يمارس الصدق معك، صح في خطأ ارتكبه، ولكن هو لماذا صرح لك؟ لأنه يريدك أن تساعده، أن تسعفه، أن تأخذ بيده، أن توجهه، ويدري أن هذا غلط. فأنت كأنك تقول له واصل فعلك بعيدا عن عيني. فنحن أحيانا تربويا نلقن أبناءنا صغارا وشبابا أنماطا من التزوير وأنماطا من الكذب يصعب عليهم الخلاص منها بعد ذلك. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يرسم لنا في هذا الحديث طريقة الحياة، أنه النجدين وهديناه النجدين، ما يزال الرجل، طبعا الرجل المقصود فيه الإنسان، الرجل أو المرأة أو الطفل الصغير أو الكبير، يصدق ويتحرى الصدق، يحاول أن يكون صادقا، وعلى الأقل أنه يجدد التوبة والعزيمة كل مرة حتى يكتب عند الله صديقا، يصل إلى هذا المقام. لأن كل صدقة، كل يعني حالة من الصدق تقوم بها هي درجة أو خطوة تؤدي بك إلى الصديقية وإلى الجنة، فالجنة دار الصادقين ودار الصديقين. وربنا سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال أولئك هم الصادقون.
توقعاتك يا شيخ لو مثلا قمنا بإجراء استبيان عن انتشار الصدق مثلا في المجتمع العربي، توقعاتك كم بتكون النسبة؟
والله أظنها نسبة مفجعة.
مفجعة؟
أي
يعني
يعني كثير من الناس يكذبون، وهنا أنت ربما من الصعب أنك تستثني، هذه هي القضية، لأنهم يبحثون عن معاذير لهذا الكذب أو مسوغات. فأحدهم يكذب حتى لا ينكسر جاهه ولا تنهار شخصيته أمام الناس، وأحدهم يكذب وهو يزعم بذلك أنه يستر نفسه أو يعني لا يريد أن يعلن أو يجاهر، والمجاهرة ليست مطلوبة، لكن الكذب أيضا لا يجوز. وبعضهم يكذب لأنه تعود، بعضهم يكذب ويقول لك هذه كذبة بيضاء أو كذبة إبريل كما يقولون، لأنه يرى أن الكذبة دي ما تضر أحد، والقصة ليست تضر، هي تضر أحد، تضرك أنت. وذلك الكذب لا يجوز إلا لضرورة، والمقصود هنا بالضرورة يعني مثلا كم من إنسان يأخذ تقرير طبي غير صحيح، هذا لا يمكن قبوله، هذا كذب وتزوير أيضا، وبناء عليه ربما الإنسان يعني يصبح جزء من مصدر دخله مشكوكا فيه. يكذب من أجل ترقية، يكذب من أجل شهادة، يكذب لصديقه، يكذب على والديه، من أين أتيت وإلى أين أنت ذاهب ومتى ذهبت وبكم اشتريت هذا وإلى آخره. فتجد أن الكذب يعني أصبح مرافقا لمعظم الناس في تفاصيل حياتهم، وهم قد يرون هذا كذب، كذب صغير، كذبات صغيرة. وسبحان ربي لما في سنن أبي داود في قصة المرأة التي قالت لولدها يا فلان تعالى أعطك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعطينه؟ أراد أن يلقنها درسا، تعطينه ماذا؟ قالت أعطيه تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة، كذبة أو كذيبة، بعضها كذيبات. فيعني تعظيم أمر الصدق وتهويل أمر الكذب، وأن على الإنسان أن يكون صادقا وشفافا في كل الأشياء، لا يمكن أن يمارس حالة من حالات الكذب. على سبيل المثال التأمين، بعضهم يشترك في التأمين، فتجد أنه قد يدخل أناس ليسوا من عائلته أو لا يشملهم هذا التأمين، ومع ذلك يدخلهم لحاجات معينة أو لاعتبارات. يا أخي التأمين هذا شركة معينة بينك وبينها عقد أنها تقوم بمعالجتك أنت شخصيا وليس معالجة غيرك، أو البطاقة أو الرخصة أو غير ذلك. يعني الناس تعودوا على إجراءات وترتيبات وأمور ربما يرونها روتينية ويعملونها، وهي أدق في أعينهم من الشعر، وقد تكون عند الله من الموبقات. فيجب أن يكون موضوع الصدق معيار وأساس، ويراقب الناس في أنفسهم، وأن تكون المناسبات الصلوات الخمس والجمعة ورمضان والعمرة والحج والمواعظ التي يسمعونها كلها تربيهم على قدر كبير من المصداقية والصفاء والوضوح.
طيب شيخنا، ماذا سوف يحدث في المجتمع إذا صارت السمة الغالبة على أفراده الصدق؟
هو المجتمع الصادق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا مجتمع الصادقين. يعني الصادقون هم الأنصار، هم المهاجرون كنمط أو مثال تاريخي، فالله تعالى أمر الناس أن يكونوا معهم وأن يلتحقوا بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النجاة قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا فيها التحاق بالصادقين. وكل مجتمع يمكن أن يوصف بأنه مجتمع فيه صدق أو فيه كذب، وأنه مجتمع الصادقين أو مجتمع الكذبة. بعض المجتمعات قائم على أساس اللف والدوران أو النفاق أحيانا والازدواجية، بحيث كل واحد يمثل على الآخر ويعطي الآخر صورة ليست حقيقية. فهذا المجتمع ولو كان مجتمع مسلم لا تستطيع أن تقول أنه مجتمع الصادقين. هذا بينما قد تجد مع الأسف الشديد مجتمعات أخرى قد لا تكون مجتمعات إسلامية ولكنها تستعيب الكذب. يعني في معظم دول العالم هناك قوانين صارمة جدا في من يكذب أمام القانون، فهذا الكذب يعني جريمة شنعاء وقد يؤاخذ بها رؤساء الدول. يمكن تذكر قصة كلينتون ولونيكا مونسكي وأمثال هذا كثير جدا، أن القصة الأساسية كيف أن الإنسان ربما يخفي بعض الحقائق التي يستدعي المقام أن يكون الإنسان فيها واضحا أو شفافا. أين نحن من هذا؟
ما رأيك يا شيخ بمقولة عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك؟
نعم، يعني فعلا أنت وأنا مثلا لما نكون أمام شخص معين قد يكون أخطأ علينا، ووجد في النفس شيء على هذا الإنسان أنه أخطأ. فأنت هنا ترى كلام هذا الإنسان في تفسير الخطأ، فإذا وجدت أنه يلف ويدور ويبرر الخطأ ويقول يعني ليس مني أو من هالقبيل أو ما أشبه ذلك، تجد أنك تزداد حنقا عليه وإلزاما بمؤاخذته، لأنك تحس أن هذا الإنسان لا يزال لا يحترمك ويلبس عليك.
جميل.
لكن لو جاءك وقال لك الصراحة لا يوجد عندي عذر، أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وهذا الكلام ليس له أي تفسير إطلاقا.
جميل جدا.
في الحالة دي ستكون مضطرا إلى أن تكون طيبا مثله، لأن بمجرد ما صارحك أشعرك بأنه يحترمك،
فأنت بادل
يحترم شخصيتك وعقلك، وأنه لا يكذب عليك أو يغدر أو يخدعك أو يخادعك. لأن بعض الناس يرتكب الخطأ ثم يحاول أن يخرج منه ثم يرتكب الخطأ مرة أخرى، فأنت لن تحاسبه على ما مضى، لأن ما مضى لا يمكن تداركه، إنما تريد أن تتأكد أن هذا لن يتكرر، وأن هذا الشخص لا يستهدف أن يعيد الأمر مرة أخرى.
جميل جدا، شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ على هذه الكلمات النيرات في موضوع الصدق. شكرا لكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، دام نبض صدقكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من نبض.
أتسمعون غضب الوجود الجميل وتلمس فيه دليل الحياة، فأثبت حياتك نبضا أصيل يناغي الجمال ويحكي رؤى